الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن العبد المسلم من تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى أنه ينظر ويتأمل في مثل هذا الكون الذي يعيش فيه فيتفيأ من ظلال هذه الأرض ويأكل من خيراتها وينتفع من البركات التي تأتيها فهذه الرياح وهذه الأمطار وتعاقب الليل والنهار كلها آيات لله سبحانه وتعالى والمسلم مأمور أن يظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى مع هذه الظواهر الكونية ولذلك الله جل وعلا يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض فذكر الله جل وعلا هذه الأمور اختلاف الليل والنهار وإنزال السماء وهبوب الريح ونبات الأرض كلها ظواهر والمسلم مأمور بأن يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ويتعايش مع هذه الظواهر على عبودية لله سبحانه وتعالى ولذلك تتعلق بهذه الظواهر آداب سواء باختلاف الليل أو النهار أو المطر أو الريح تتعلق بها آداب وربما البعض يجهل هذه الآداب أو يتغافل عنها بسبب غفلته فأذكر لكم بعض هذه الآداب فمن جملة هذه الآداب الدعاء بنزول المطر عند قحط الأرض والدعاء بإمساك المطر عند وجود الضرر بنزول الأمطار وذلك في إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فدعا ثم جاء رجل في الجمعة التي تليها وقد قال أنس فوالله ما رأينا الشمس سبتا إذ لم تزل تمطر فدخل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأيكام والضراب وبطون أنبياء وبطون الأودية ومنابت الشجر فهذا دعاء يدعى به عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بنزول المطر الكثير ومن جملة هذه الآداب ما يتعلق به عندما يرى الإنسان الغيم والسحاب فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا فالإنسان يكون على وجل عندما يرى الريح والغيم فربما كان فيها ما لا يسره ومنها أيضا أنه إذا رأى المطر فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته أو هذا من فضل الله ورحمته كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صيبا نافعا ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق وكل ذلك مروي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى عند نزول المطر فإن ذلك من مواطن إجابة الدعاء وفيه أحاديث اختلف في صحتها واختلاف العلماء في صحة هذه الأحاديث يشعر بأن الأمر له أصل، وأصل ذلك أن مع الرحم مع الأمطار تتنزل الرحمات، وهذا موطن يرجى فيه أن يكون مع مطر الأرض مطر القلوب. ولذلك الأحاديث الواردة مع ما فيها من اختلاف في صحتها إلا أنها تدل وتشعر بأن هذا من مواضع إجابة الدعاء. ومن ذلك أيضا أن المرأة يكشف عن رأسه حتى ينزل المطر على جسده، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن ذلك يقول أنه حديث عهد بربه، أي نزل هذا المطر من عند الله جل وعلا من العلو. ومنها أيضا أن لا يقال قوس قزح، لأن ذلك مما نهي عنه وقد رويت في ذلك أحاديث، في كثير منها لا يصح منها حديث، وبعضها فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذلك لا يقول الإنسان قوس قزح، ولكن يقول قوس المطر مثلا ونحو ذلك. ومنها أيضا إذا سمع الرعد، هناك أدب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، فهو عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا حديث حسن يصححه بعض أهل العلم. ويروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعضهم أنه كان يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بنزول البرد، والله جل وعلا قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فالله جل وعلا ذكر البرد في كتابه، وهذا البرد له أحكام تخصه، فهو من جملة الطاهرات ومما يتعلق بالريح، فالريح إذا هبت وعصفت كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله من خيرها فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وآخر هذه التوجيهات ما يتعلق بالتوجيهات التي صدرت من حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بالمحافظة على النفس وعدم ارتياد الأماكن التي فيها خطورة. فإذلك جاء التوجيه من حكومتنا الرشيدة بأن لا يخرج الناس من المنازل إلا للحاجة الملحة، وذلك لاختلاف الأحوال الجوية، وأن لا تستساق الأخبار إلا من الجهات الرسمية، وأن يبتعد عن الأماكن التي فيها خطورة مثل الأودية وأماكن نزول المطر الشديدة، فإن ذلك تعريض للنفس أو للأموال إلى التلف والضياع والخسارة. ذلك الإنسان يعني يلزم بيته ولا يخرج إلا للحاجة، وإذا كثر المطر فإنه يلزم بيته حتى تتيسر وتنكشف الكربة. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف، وأن يجعل هذه الأمطار أمطار غيث ورحمة على العباد وعلى البلاد، وأن يغيث القلوب، وأن يجعلنا متعبدين لله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.